أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في صفة الحياة واسم الحي بعد انهاء الكلام حول صفة القدرة والعلم. وقع البحث حول صفة الحياة واسم الحي، وأيضا كما قلنا سابقا إن هذه المباحث إنما دخلت في مباحث التوحيد الصفاتي من باب التوحيد، من باب الصفات الذاتية. ونحن قدمنا سابقا أن التوحيد على أقسام: توحيد ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد أفعالي إلى غيرها من أنواع التوحيد. سنعود إن شاء الله إلى التوحيدات الأخرى: توحيد الأفعالي وتوحيد العبادي وغيرها، ولكن عند الانتهاء من مبحث الصفات. وكما قلنا أيضا إن مباحث الصفات الذاتية عندهم منحصرة نوعا ما بالعلم والقدرة والحياة. طبعا المتكلمون أضافوا صفة السمع والبصر والكلام والإرادة إلى الصفات الذاتية، ووقع نزاع أيضا بينهم: هل أن السمع والبصر والحياة أو عفوا والكلام والإرادة هي صفات ذاتية بإزاء وبعرض الصفات الحي والعالم والقادر، أم أنها تعود إليها؟ ونحن سنستأنف إن شاء الله عند الانتهاء من مبحث الحياة بحثا حول هذه الصفات بالخصوص. وإن كان جملة من المحققين قالوا أن السمع والبصر يرجع إلى الصفات الذاتية إن كان بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات، ولكن سنعقد بحثا مستقلا حول هذا الموضوع لوجود بعض التدقيقات التي طرحها بعض المحققين لم نجدها في كتب مؤسسة بشكل مستقل، يعني كالإمام الخميني قدس سره الذي يعتقد أن صفة السمع والبصر لا تعود إلى العلم بالمسموعات والمبصرات على خلاف المشهور وجمهور الحكماء. يعني طبعا هو متأثر بالمنهج العرفاني لهذه القضية. على أي حال، صفة الحي بعضهم قدم صفة الحياة على صفة العلم والقدرة وبعضهم أخرها، يعني ترتيب البحث عندهم ليس واحدا، فبعضهم جعل القدرة هي الصفة الأولى للبحث كالمتكلمين، حيث جعلوا البحث عن القدرة بعد إثبات الصانع، كما وجدنا في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي أنه بعد إثبات أنا للعالم صانع تكلم عن صفة القدرة. وقلنا أن كلامه عن صفة القدرة بعد إثبات الصانع مباشرة من لوازم بحث الحدوث الزماني، لهذا اللي قدمناه. بعضهم لا، بعضهم بحث العلم قبل القدرة، إنما بحث العلم قبل القدرة لدخالة نحو القدرة وكيفية القدرة بالنحو الذي نتبناه في العلم، كما قلنا أن القدرة ترجع إلى أنحاء الفاعل، ففاعل بالرضا أو فاعل بالعناية أو فاعل بالتجلي أو فاعل بالقصد كما ذهب جمهور المتكلمين. التحديد أنواع الفاعل معتمد على نحو العلم الذي نحققه في مبحث العلم بالنسبة للذات، فينبغي أن يتقدم بحث العلم على بحث القدرة. فقدم الفلاسفة إجمالا بحث العلم على بحث القدرة لترتب بحث القدرة على العلم، بينما المتكلم جعل بحث القدرة قبل بحث العلم، لأن بحث القدرة عنده غير مترتب على العلم، إنما هو مترتب على الحدوث الزماني. فهذا الترتيب أيضا له دليل معين في بحثهم. على أي حال، بحث الحياة بحثوه تارة، يعني لم أجد لبحث الحياة موقع ثابت في كلماتهم. بعضهم بحث الحياة قبل العلم والقدرة، بعضهم بحث الحياة بعد العلم والقدرة، بعضهم بحث الحياة بعد القدرة قبل العلم، وهكذا. لأن بحث الحياة كما سنجد أصلا هو بحث مربك في كلماتهم، لأن هذه الصفة في الحقيقة إنما اضطروا إلى بحثها حسب ظاهر كلماتهم. حتى الفلاسفة منهم، بعض الفلاسفة منهم إنما اضطروا إلى بحثها لوجودها في النصوص، وكأن العقل الصريح الأول لا يبحث هذه الصفة بالنسبة إلى الذات. ومن الشواهد على ذلك الأمر ما قاله صدر المتألهين في المبدأ والمعاد في كتاب المبدأ والمعاد، حيث قال طبعا بحث الحياة بمقطع بأقل من نص صفحة، بحث الحياة أقل من نص صفحة، يعني بحث الحياة قليل ما توسع فيه. قال صدر المتألهين: ولما ورد في الشريعة إطلاقه، يعني إطلاق هذا الوصف عليه تعالى، فالحي كذا كذا، يعني نجد أنه دخل إلى البحث لأن الشريعة قد أطلقت على الخالق أو على الواجب أنه حي. هذا الأمر يشعرنا بأن وصف الحياة لا يقع في طول إثبات الواجب كباقي الصفات عندهم. وأيضا من الإرباكات الموجودة في كلماتهم كما سنجد في الأقوال أن بعضهم هو غالب المتكلمين، بعضهم اعتبر صفة الحياة أنها صفة سلبية ولم يعتبرها صفة ثبوتية فضلا عن كونها ذاتية، اعتبر صفة الحياة صفة سلبية بمعنى عدم استحالة العلم والقدرة كما سنجد. يعني البحث الحياة مش واحد، وجدنا في بحث العلم أنه هن بالحقيقة مش مختلفين عن وصف العلم، ولكن مختلفين عن كيفية العلم. إذا بتشوفوا بالبحث العلم اللي حكينا، قالوا العلم كمال ثابت ومقابل الجهل هو صفة ثبوتية هو صفة ذاتية، اتفقوا كلهم على هذا المقدار، ولكن كيف يكون العلم؟ علم قبل الإيجاد، علم مع الإيجاد، قبل الإيجاد زائد على الذات، قبل الإيجاد هو عين الذات، هون كان محل اختلاف. بينما في الحياة محل اختلاف بأصل انطباق هذا الوصف عليه تعالى، بأصل انطباق. طبعا أصلنا بأصل الانطباق يعني أصل انطباق ثبوتا مش سلبا، ولا كلهم متفقين أنه الله يوصف بالحياة، لكن هذا الوصف هل هو وصف ثبوتي وصف سلبي اختلف. والبحث
هذا خالف للمنهج المتبع بمدرسة المولى صدرة.
هلأ من هناك حتى بمدرسة المولى صدرة ظفرت بالقولين، يعني هذا الملفت جدا كان. فإذا هذه مقدمة عامة. الهيكلية التي يقع عليها البحث، فإن البحث يقع على أربعة أمور في الحياة: الأمر الأول في تعريف الحياة، الأمر الثاني في الأقوال حول انطباق الحياة عليه سبحانه وتعالى، طبعا مش الأقوال بالتعريف، أقوال حول انطباقه، الأمر الثالث في إشارة إلى علاقة الحياة بالعلم وبالتجرد، علاقة الحياة بالعلم وبالتجرد، لأنه هم نحكي عن قاعدة كل مجرد عالم وكل مجرد حي، تطلق في عباراتهم كل مجرد عاقل أو عالم اثنيناتهم بينقالوا وكل مجرد حي، يعني العلاقة بين التجرد والحياة والعلاقة بين التجرد والعلم. كمان هذا أمر من نبحثه بشكل مستقل لأنه في نقطة مهمة جدا ما تنذكر. والأمر الرابع والأخير هو في الحقيقة، هذا الأمر الرابع هو نوع من إعادة تعريف للحياة أو إعادة تنقيح لمعنى الحياة، وهو تحت عنوان إشارة إلى أن كل موجود له حظ من الحياة والعلم، كل موجود له حظ من الحياة والعلم، لأننا سنجد هذه كمان على الهامش يعني بالأمر الرابع، لأننا سنجد أن الذين أثبتوا الحياة أثبتوا الحياة مقابل الموت في الموجودات، وتكلموا عن العلم مقابل الجهل في الموجودات. هلا إذا بتلاحظوا الحياة والعلم بدهم يرتبطوا الحكي بيناتهم، يعني فهنا يأتي بعض العرفاء ويأتي مثلا أمثال الإمام الخميني ليقول لا، هم وقعوا في مغالطة عدم الوجدان دلهم على عدم الوجود، ولكن الحقيقة أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هم قالوا أن الجمادات ميتة لأنها لا تدرك، ليست حية لا تدرك، فهو قال لهم لا، كل موجود مدرك، كل موجود حي، واستعان بذلك على ما أثبته في مبحث تسبيح المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال أن التسبيح هو فرع العلم. فمن نبحث بهذا بشكل مستقل حتى نرجع ننقح التعريف، لأنه هني حصروا التعريف بالحيوانات وما فوق الحيوان، جعلوا الجمادات غير حية أصلا، فمن نرجع بهذا بيكون نوع من انقلاب على التعريف إذا صح التعريف. الأمر الثاني الأقوال، انطباق معنى الحياة على الله، على الواجب.
طيب بس الشغلة الأولى أن العقل لو للشرع لما حكم بلزوم البحث.
لا ما قلت هيك، قلت أنه المراقب لكلماتهم يجد أنهم في الحقيقة بحثوا صفة الحياة لورودها في الشريعة.
طيب ولو وردت في الشريعة؟
نرجع للتعريف، نرجع يعني بقول لك هن بيقولوا انه الحياه اصلا بناء على تعريفهم للحياه ستدرك هذا الامر، لانهم جعلوا الحياه ليست شيئا غير العلم والادراك، العلم والقدره. فاذا الحياه ليست شيئا الا العلم والقدره فهي ليست صفه بازائها. هيك هي الشبهه. هذا مش عم نقول هذا، يعني هن قالوا ان العلم ليس ان الحياه ليست شيئا غير العلم والقدره.
ترجع حصر
ما عم بحكي هلا، هني اثبتوا الحياه، ما عم بقول نفوا الحياه، ولكن بحثوا عن الحياه بحث هو هل الحياه هي امر غير العلم والقدره، والله الحياه ترجع للعلم والقدره. هذا احد النزاعات عندهم. بعض قال اصلا العلم ليس الا العال الحي، عفوا الحي هو الفاعل الدراك او الفعال الدرك، يعني الذي يفعل ويدرك، فلا نعرف للحياة غير هذا المفهوم. فبالتالي هني قالوا طب الحياة هي مش شيء آخر، بينما بعض لا قال هي شيء آخر. فهون في نزاع. فاللي قال هي مش شيء آخر قال طيب هي ليش نبحثها بشكل مستقل كصفة فلسفيا يعني أو كلاميا. على أي حال بيتضح الموضوع إن شاء الله بالتعريفات والأقوال. أما بالنسبة إلى تعريف الحياة فهم انطلقوا في تعريفهم للحياة من مظاهر الحياة الموجودة في الحياة، يعني في العالم. قالوا أننا نعرف الحي من خلال عدة صفات. فالحي مثلا هو الذي ينفعل بغيره ويفعل في غيره، هذا أحد مصادق الحياة التي نراها. مثلا الحيوان مثلا ينفعل، لنفترض ينفعل بحيوان يريد أن يفترسه فيهرب، لو لم يكن حيا لم يهرب لم ينفعل. الحيوان الميت لا ينفع، مثلا النعجة الميتة لا تنفعل من الأسد مثلا، بينما نجد أن النعجة الحية هي التي تنفعل من الأسد فتهرب. فمن أحد مظاهر الحياة في الحيوانات هي الانفعال والفعل. فأيضا مثلا الحيوان يفعل في غيره، يعني يقوم ببعض الأفعال التي تدل على حياته. فجعلوا أن الفعل والانفعال من علامات الحياة. طبعا ليش عمول من علامات؟ لأنهم أيضا قالوا أن الحياة من الأمور التي لا تدرك كنها، بل نحن نبحث عن لوازمها، عن لوازمها. طيب الحياة التي نراها ما نطلق عليه اسم الحي الذي نراه في الخارج، ما هي لوازمه؟ ما هي آثاره؟ ما هي مظاهر وجوده؟ وجدوا أنه الفعل والانفعال، اللذة والألم. الحي لا يلتذ ولا يتألم، فبالتالي الميت لا يلتذ ولا يتألم. فالحياة في الحيوانات مثلا هي تلازم اللذة والألم، تلازم الفعل والانفعال، وتلازم الإدراك أيضا والشعور، تلازم الإدراك والشعور. فالميت لا يدرك ولا يشعر، بينما الحي يدرك ويشعر. بعد أن انطلقوا
مش خاصة بال
يعني نحكي نحن بالحيوان، ما نحكي عن عكس المستوي هلا، يعني نقول كل حي نراه في عالم المادة هو هكذا، مش معناتها كل ما نراه هو هكذا.
انا بس معرفات بضرف علي هذه الجملة انه لا يمكن ادراك كل
حي. عند العرفاء تارة يطلق الوصف يراد به الذات، وهو يقال له الاسم. الاسم شو الفرق عن الصفة؟ الاسم هو الصفة، هو الذات بقيد الصفة. يعني شو الفرق بين الحياة والحي؟ الحي هو الذات بقيد الوصف، وصف الحياة يصبح اسم. الذات عندهم لا تدرك، وما يدرك هو أسماؤها بمعنى صفات الذات، ولكن إدراكها ليس بمعنى الاكتناء، إنما هو إدراك بالوجه لا بالكنه، مثل ما يعني مرق معنا بمبحث العلم أن الإدراك على نوعين، علم على نوعين، علم بالكنه وعلم بالوجه. ما في حدا أصلا بقول أننا نعلم الله بالكنه،
حتى الصفة
لا ملك الصفة هي علم بالوجه، نعلم الصفة التي تتصف بها الذات بالوجه لا بالكنه. طبعا، ولكن العلم بالوجه لا يلازم الجهل، يعني هو مش جهل، او بمعنى عدم هو يعني جهل مركب او شيء، لا. المهم العلم اذا وجدنا العلم في الحيوانات يقول، يعني ينطلقون من البحث هكذا، يقولون لكي ننسب هذه الصفه الى الله سبحانه وتعالى لابد ان نجرد النقائص الموجوده في هذه الحياه الماديه او الحيوانيه، وننسب للواجب الحياه مجرده عن هذه النقائص. فإذا بحثنا في أنواع الحيوانات الموجودة نجد أن هذه الحياة الموجودة في عالم المادة فيها جهة نقص، هي الانفعال والتأثر واللذة والألم التي هي نوع من الانفعال، فننفي جهة الانفعال وننسب للواجب جهة الكمال. هذا المنهج بالوصف. فنجد أن الحياة فيها جهة انفعال، فيها جهة تأثر، فيها جهة التذاذ وألم، هي نوع من الانفعال، فننفي هذه الجهة ونعتبر أن هذه الجهة من لوازم الوجود الخاص للحيوان، من لوازم الوجود الخاص بالحيوان. أما الحياة بمعناها اللائق بالله سبحانه وتعالى فهي الحياة الكمالية، يعني جهة الكمال الموجودة في الأحياء من دون جهة النقص. جهة النقص هي الانفعال، جهة الكمال هي الإدراك، هي الإدراك وهي الفعالية. وبالتالي يصبح الحي عندهم هو الفاعل المدرك. في الحيوانات حياتها هي الفعل والإدراك، ولكن ملازم لأمور انفعالية كاللذة والألم مثلا. فننفي هذه الأمور الانفعالية وننسب إلى الذات الإلهية، أو ننسب إلى الله سبحانه وتعالى الصفة أو صفة الحياة بما هي مجرد عن صفات النقص اللي هي تجمعها الانفعال، وننسب له جهة الكمال. جهة الكمال في الحياة هي الإدراك والفعل، ولذلك قالوا أن الحي هو الفعال الدراك أو الدراك الفعال. وبتعبير آخر الحي هو الذي يلازم الإدراك، يلازم جهة المدركية والمحركية. هلا هني كمان المتكلمين قالوا نفس الشيء، اختلفوا بنقطه بدي اذكرها باخر التعريفات. فعشان هيك انا ركزت على كلمه لازم، يعني الحياه تلازم الادراك والتحريك.
حتى هلا ما كثير بتفرق عن العلم والقدره مع بعض.
احسنت. هلا كلمه ملازم بدأت تفرجينا اذا في شيء ثاني. فاذا قالوا ان الحياه ليست شيئا اخر غير الادراك والفعاليه، ولذلك هنا وقع في كلماتهم بحث. طيب سلمنا أن الحياة هي الإدراك والفعالية، وأن المدرك هو الفاعل الدراك أو الفعال الدراك. طيب سؤال، داكن نزاع ونبلش عندهم بالتعريفات. أولا هذا بالنسبة للتعريف، تعريف الحياة والقدرة. انتهينا من تعريف الحياة والقدرة ووصلنا إلى أن الحياة والقدرة اللائقة به هي كونه فعالا دراكا. ولكن هلأ بنيجي للأمر الثاني اللي هو الأقوال. على ضوء هذا التعريف طرحت إشكالات انقسموا عليها على أقوال، يعني انقسموا بسبب هذه الإشكالات على أقوال. فالتعريف القدر المتيقن عندهم من التعريف هو ملازمة الحياة للعلم والقدرة، هو الفعال الدراك. ثم قالوا، رح أقول طريقة أسئلة وبتعرفوا من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة شو المباني اللي بتنبنى. بعضهم قال إذا كان الأمر كذلك فليست الحياة صفة قائمة بذاتها مقابل العلم والقدرة. الحياة هي عين العلم والقدرة، ليست أمرا آخر. قال الشيخ الرئيس الفلاسفي، يعني قال الشيخ الرئيس في الشفاء: الحي هو عين كونه تعالى قادرا عالما. عين.
ليش يعني إذا كان كذلك فيعني هي ملازمة بين،
لأنه وين الملازمة؟ إذا نحن فسرنا الحياة بأنها العلم والقدرة هي ليست أمرا آخر، يعني صح التعبير هي اجتماع العلم والقدرة، ما في شيء جديد نتج.
لأنه هي لازم
ما أنا أقول القدر المتيقن عندهم أن الحياة تلازم العلم والقدرة. أنا اللي بدي أقوله بعض الأقوال لم تقل أنها ملازم، قالت أنها عين العلم والقدرة. القائل بأنها عين العلم والقدرة ابن سينا قال الحياة هي عين العلم والقدرة في الشفاء. الحي هو عين كونه تعالى قادرا عالما، هذه العينية. جيد. أيضا يظهر من ملا صدر هذا الأمر حينما يقول أيضا في المبدأ والمعاد الحي في حقه، يعني تعالى، ليش قال في حقه؟ ليطلع شو؟ الانفعال. لما قال الحي في حقه تعالى هو كذا كذا، القيد في حقه لا، لأنه الحياة في غيره تلازم الانفعال أيضا، اللذة والألم والانفعال. فالحي في حقه هو الدراك الفعال، هو الدراك الفعال. يظهر من كلامه أن الحياة هي عين الإدراك والفعل، ملا صدرة بالمبدأ والمعاد. ولكن اللي بدي أقوله أنه ليش أنا قلت لكم البداية كلمات مربكة؟ أنه ممكن أنت أعمل الظاهر من كلامه هيك، إذا بتروح للأسفار بسط الكلام بالحياة بتلاقي لا عم يحكي كأنه هي أمر مستقل. عشان هيك أنا عم أقول في إرباك بكلماته، ما بدي حقق، يعني حتى إذا بدي حقق هني شو قالوا، يعني هدي على الهامش، إذا بدكم تحطوه على الهامش ببحث العلم، مش إلنا نحن أنه الفاعل عند ملا صدر هو فاعل بالتجلي، مش هيك؟ طب هو بكتاب المظاهر الإلهية بيقول فاعل بالعنان، نروح لكتاب تاني بيقول فاعل بالتجلي. العلامة الطبطبائي فسر العناية، يعني الأمثلة اللي عطاها العلامة الطبطبائي للفاعل بالعناية هي غير الأمثلة اللي عطاها ملا صدر.
شو تعمل هون؟
هون بدك تقرا المتون، وبدك توصل، لان يعني ممكن يكون هي اشكال، صح التعبير، اصطلاحي لفظي، مش اشكال معنوي، مش اشكال بالمعنى، بده يكون عندك احاطه بما قالوه. يعني انا مثلا نتيجه التحقيق اللي وصلت له ان العلامه الطبطبائي الذي يقوله في باب الفاعل بالتجلي هو عين ما يقوله ملا صدر فاعل بالعنايه، بس هو فسر العنايه بمعنى تاني. يعني هذا بديش انا فوت فيهم، يعني انا اعطيت الامر
هذا، انا بقول الظاهر انه عين ذلك. يعني هو ابن سينا نفس الراي.
انا قلت ظاهره في كتاب المبدا والمعاد. طيب في هذا الكتاب
انا كيف بده يكون الحياه امر مستقل اصلا؟
يعني رح يجي البحث هلا رح يجي البحث. طيب، اما العلامه الطبطبائي ثالث الفلاسفه، يعني الذين نذكرهم لك، شو عبر العلامه؟ عبر العلامة بتعبير وكأنه ملتفت لهذه النقطة، قال فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها. بنهاية الحكمة، العلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها. جيد. وقال بتعبير آخر، قال فالحياة مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة. لاحظتم؟ قال الحياة مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة، يعني هي أمر وراء العلم والقدرة، مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة.
أنا نحكي عنهم كمفاهيم، مش كأنه هذا أمر بديهي،
هني غير بعض مفاهيم.
واضح. بس أنا إذا بدي جرب فهمي للمفاهيم على انطباق على الله سبحانه وتعالى، مش كأنه صار بديهي أن الحياة قبل العلم وقبل القدرة وقبل كل
الوجود. الحياة صح، من الأشياء اللي استدل عليها العلامة الطبطبائي في بحثه أن العلم غير القدرة اللي عم تذكر، أنه نقول فلان مثلا يعني يمكن أن نفصل بين القدرة والحياة في الإطلاق في الكلام، فبالتالي هو استدل. هذا الكلام بدي أذكره أنا بعد شوي إن شاء الله، يعني في يعني بدي أذكر هذا الكلام في ما يأتي. طيب، ملاحظين كيف الأقوال عم تتعدد؟ شي عم قول عين، شي عم قول لا هي مبدأ وجودي مثل العلامة الطبطبائي، وقول هي لازم لهذا. ولكن كل هؤلاء إذا بتلاحظوا هؤلاء الثلاثة الفلاسفة الثلاثة يشتركون في أمر وهو أن الحياة وصف ثبوتي ذاتي. الحياة وصف ثبوتي، الموت هو العدم، وصف ثبوتي الحياة وصف ثبوتي وهو عين الذات. أما إذا قلنا هو عين الإدراك والفعل فهو صار بتبع كونه عين الإدراك والفعل هو صفة ثبوتية.
المفروض ما
هو عين.
بده يصير عنده تعريف العالم
انه
هو الحي الدراج
مثلا. لا بصير عندك الـ هو لا هو قال ان الحي هلا الحي هو او الحياه هي مبدا وجودي يتفرع عنه العلم والقدره.
هيك نقضيك كتعريف
عليك. هلا نحن بدنا نذكر بعد شوي بس هلا انا بس عم بطرح الاقوال اذا ملاحظين. بعد شوي بدنا نشوف كيف تنقيح الاقوال لوين بده يوصلنا، لانه تنقيح الاقوال بده يرجح لنا قول على قول. انا هلا اذا ملاحظين بس عم بطرح الاقوال والفرق بيناتهم، بعدني ما استدلت على الاقوال اذا ملاحظين. جيد، هذا بالنسبه للفلاسفه. شيخ المصباح بالمنهج الجديد له رأي، ما بدي حطه هلا مع رأي الفلاسفة لأنه بدي أجعله نوع من التعليق على رأي المتكلمين. طيب المتكلمون أولا المعتزلة والأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، صح؟ ضمن المبحث الصفات إذا بتذكر قلنا أن المعتزلة والأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، وبالتالي ذهبوا إلى أن صفة الحياة زائدة على الذات. ولكن لاحظ هون بدي شوي دقة منكم. المعتزلة والأشاعرة مبنيهم بالصفات أنها زائدة، المعتزلة قالوا بنيابة الصفات عن الذات، والأشاعرة قالوا بالقدماء الثمانية، هذا اللي نحن قلنا. هم قالوا فإذا أن الحياة وصف ثبوتي زائد، يعني مش ذاتي، وصف ثبوتي زائد. طيب أما علمائنا المتكلمين، تجريد الاعتقاد، تمهيد الأصول، رسالة العلم للمحقق الطوسي، وفي غيره من الكتب، يعني تقريبا كلهم قالوا نفس الكلام، قالوا أن الحي هو صفة سلبية، أن الحياة صفة سلبية. لك عبارة العلامة عبارة المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، قال الحي صفة سلبية، أي ما لا يستحيل أن يكون عالما قادرا. لاحظ شفتوا الفروقات، أي ما لا يستحيل أن يكون عالما قادرا. ما هو الحي؟ هو الذي لا يستحيل، كلمة لا هي الخلطة تصير صفة سلبية، ما لا يستحيل أن يكون عالما قادرا.
بس لا يستحيل ما
بينفع. أما نحن إذا بتتذكر بالصفات السلبية مرق معنا إنه البعض الذي أرجع كل الصفات إلى السلب وقال أن الله لا يتصف بالصفات السلبية، مثل ابن ميمون القرطبي ومثل القاضي سعد القمي، قلنا إنه رد عليه العلامة طباطبائي أنه لا، نحن منقلب الطاولة عليكم، مش هيك صورت لي إياها وقتها بالتقرير، منقلب الطاولة عليكم ومنقلكم لا، السلبية بترجع للإيجابية. ولكن لما رجوع على الإيجابية غير إنه هي في ذاتها سلبية، يعني ترجع مصداقا إلى الإيجاب، ولكن هي سلب استحالة العلم والقدرة. أيضا تمهيد الأصول قال الحي هو من لا يستحيل أن يكون قادرا عالما. لاحظ
بس عفوا مولانا، هل نستفيد منها العلمية؟
أي
ما لا يستحيل أن يكون عالما قادرا.
لا، ما هي لما نقول نحن بحث الصفات عندهم يقولوا بعينية الصفات الذاتية للذات. لما نقول بالتوحيد الصفات، قلنا التوحيد الصفات أن صفات عين الذات، أي صفات؟ الذاتية. الصفات السلبية مش صفات ذاتية، وما بينحكى بالعينية بالصفات السلبية. في رسالة العلم للمحقق الطوسي، هي رسالة نادرة بين الأيادي، يعني لك شو بيقول تعبير مهم نوقف عنده، قال العقلاء قصدوا وصفه تعالى بالطرف الأشرف من طرفي النقيض. شو بقول؟ يعني عنا صفات، هذه الصفات كل صفة إلى نقيضة، بحكم التناقض في صفة أشرف وصفة أخس بحكم التناقض، فالعقلاء في وصفه تعالى اتخذوا طرف النقيض الأشرف لوصفه تعالى ووصفوه ولما وصفوه تعالى بالعلم والقدرة ووجدوا كل ما لا حياة له ممتنع الاتصاف بهما. عم تركزوا بالعبارة؟ وجد العقلاء أن كل ما لا حياة له يمتنع اتصافه بالقدرة والحياة، طب شو نقيض الامتناع؟
الاتصال.
لا، عدم الامتناع. فعشان هيك صارت صفة
سلبية.
عدم الامتناع. عرفت كيف؟ فمركزين معهم. لك شو عم بقول المحقق التوسي؟ قال العقلاء وصفوه بالعلم والقدرة، أول شيء بالعلم والقدرة. ولما وجدوا في حياتهم أن ما لا حياة له لا يتصف بالعلم والقدرة، أو يمتنع اتصافه بالعلم والقدرة. فبالتالي المتصف بالعلم والقدرة لا يمتنع اتصافه بالحياة. وصفوه بالحياة، لا سيما وهو أشرف من الموت، لأنه يقع على طرف النقيض طبعا، مش النقيض، المعنى بالتجاوز. فإذا وصفوه، لاحظ المتكلمين شو عم يقولوا، نصف الله بأنه حي. ليش؟ لخطوطان. أولا وصفناه بأنه عالم قادر، هذه إلن منشأ إذا صح التعبير، أنه عالم قادر. طب الحي شو؟ لقوا أن ما لا حياة له يمتنع اتصافه بالعلم والقدرة، حيث كان هو يتصف بالعلم والقدرة فهو ما لا يمتنع اتصافه بالحياة، لا يمتنع اتصافه بالحياة. فصارت الحياة هو عدم استحالة العلم والقدرة عليه، هذا معنى الحي عندهم. فصارت الحياة صفة سلبية عندهم. لاحظت كيف صارت الحياة صفة سلبية عندهم؟
المصطلحات
لا ما...
بس ان هم حطوا له يعني هالمصطلحات، احنا ما لا يمتنع ان يكون قادرا، صارت صفه سلبيه القدره يعني، اذا هيك قالوا.
لا هني قالوا ما، لانه لاحظ الاشكال كثير عميق، كلام كثير عميق عندهم. هني لم يجدوا للحياه معنى غير العلم والقدره. عرفت كيف؟ لا مش لم يجدوا يعني مطبق الحياه ليس الا عند العالم والقادر. ووجدوا من خلال تحليل أن ما لا حياة له يمتنع عليه العلم والقدرة، يمتنع عليه العلم والقدرة. فبالتالي هلا هيك بقول لك لوين ثمراته. فبالتالي ما لا يمتنع عليه العلم والقدرة هو ما يسمى بالحي، ما يسمى بالحي مطلقا بغض النظر الله أو غير الله، ما يسمى بالحي. فبالتالي عندما نطلق على الله اسم الحي يعني ما لا يمتنع عليه العلم والقدرة، فما عادش صارت صفة ذاتية، لأنه معنى الحي أخذوه من الأمور التي رأوها يعني، فما لا يمتنع عليه العلم والقدرة.
أنا حاسس إنه هن بدهم يقولوا بالعينين، بس لأنه مبنيهم بالصفات إنه زائد على،
لا مش مبنيهم، نحكي نحن مبنيهم لأنه الصفات زائد عن الذات. خلصنا
كان هذا حكي عن العينية، كان هو ذات العينية.
لا كيف هو ذات العينية؟
عم أقول شو من السبب السابق صار الحياة هو المتصف بالعلم
القدر. ما هو لك شو، ما هو سلب السلب من حيث المفهوم بيرجع لهذا الموضوع. يعني لما لك مثلا يد الله، يد الله أو الله ليس بجسم، وصفه بأنه ليس بجسم وصف سلبي. هلأ يرجع هذا الوصف، يرجع إلى أنه مجرد وصف إيجابي. يعني ما تخلط أنت بين سلب السلب على مستوى المصداق وسلب السلب على مستوى المفهوم. طيب هذا قول للمعتزلة، أو لقول عفوا للمتكلمين الإمامية. هذا بالتعليق الأخير اللي بدي أذكره للمحقق اليزدي للعلامة المصباح. شو بيقول؟ ليك شو بيقول؟ بيقول أولا بيقول أن الحياة ملازمة للتجرد، الحياة ملازمة للتجرد. هذا مبنى فلسفي أنه نحكي عليه بالنقطة الثالثة. قال الحياة ملازمة للتجرد والعلم ملازم للتجرد، الحياة والعلم اثنيناتهم ملازمين للتجرد. ثم قال هون النقطة المركزية، ثم قال بأن التجرد وصف سلبي لأنه عدم المادية. قال بأن التجرد وصف سلبي لأنه سلب المادية. فبالتالي ظاهر كلامه للعلامة اليزدي شو؟ أن صفة الحياة هي سلبية من باب أنها تسلب المادية، لأن كل مجرد فهو حي. إذا كل مجرد هو حي والتجرد هو وصف سلبي، فبتصير الحياة هي وصف سلبي، ولكن مش مثل ما قالوا هن. يعني هو بيتفق معهم أنه هي وصف سلبي، ولكن تصوير أنها وصف سلبي مش بنفس التصوير اللي هن صوروه من باب عدم امتناع العلم والقدرة. أما التصوير التصوير اللي عم بيقوله العلامة اليزدي الشيخ المصباح أن حيث كانت الحياة تلازم التجرد والتجرد وصف سلبي فالحياة وصف سلبي. يعني لا يقال للجسد بأنه حي لأنه مادي، لا يقال للجسد بأنه حي. والعلم نفس الشيء، والعلم نفس الشيء. أنا بالأمر الثالث بدي أربط ثلاثة، العلم والحياة والتجرد.
المجرد والأمر عدمي؟
لا، أمر سلبي، هو سلب مش أمر عدمي، سلب. هو سلب اللوازم المادية. فبصير اتصاف التجرد هو وصف سلبي. فبالتالي إذا بتلاحظوا كأنه عندنا ثلاث أقوال نحن بالمسألة أو أربع أقوال بالمسألة. قول المتكلمين اللي بيقولوا بأن الحياة هي عدم استحالة العلم والقدرة، ما لا يستحيل عليه العلم والقدرة. الفلاسفة بعض الفلاسفة بيقولوا إنه هي عين العلم والقدرة، يعني في الخارج ما في شيء غير العلم والقدرة. ثالثا هني اللي بيقولوا لا، العلامة اللي بيقول أن الحياة هي مبدأ العلم والقدرة، مبدأ وجودي، يعني هناك مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة. والقول الأخير هو قول الذي يظهر من كلمات الشيخ المصباح، لا، أن الحياة هي وصف سلبي بتبع كون التجرد أمر سلبي. هذه تقريبا أربع أقوال. قبل ما اجي لتنقيح الاقوال، شو بيترتب على التفريق بيناتهم؟ بيترتب بكتير امر عظيم على التفريق بيناتهم من لوازم متعدده. العرفة اعتبروا ان الحي هو اسم الله الاعظم، او بتعبير اخر الحي هو اساس كل الصفات والاسماء. فالعلم والقدره ترجع الى الحي، العلم والقدرة ترجع إلى الحي. واعتبروا أيضا أن كل الصفات الفعلية ترجع إلى وصف القيوم، يعني الصفات الذاتية ترجع إلى وصف الحي والصفات الفعلية ترجع إلى وصف القيوم. فجامع الصفات الذاتية والفعلية هو أي اسم؟ حي القيوم. وبقولوا هذا متناسب مع القرآن، لأنه يذكر وصف الحي بالقرآن مع القيوم، حي القيوم دائما حي القيوم. جيد، فإذا اعتبرنا أن الحياة هي مبدأ العلم والقدرة، هون بيتغير بالنسبة لنا نظرتنا للألوهية بالدرجة الأولى، وتتغير أيضا نظرتنا إلى حياة ما لم يقر بوجود الحياة له. يعني إذا اعتبرنا أن الحياة هي مبدأ للعلم والقدرة ورحنا أثبتنا وجود العلم والقدرة عند الجمادات، العلم أثبتنا وجود العلم عند الجمادات، فنثبت بالتبع شو؟ وجود الحياة عند الجمادات. إذا أثبتنا وجود الحياة عند الجمادات، ها، بيأثر على بحث المعاد، صر إلى حشر استقل، بصر إلى حشر، وبصر إلى يعني تحشر، لو أحب أحدكم حجرا لحشر معه، بصر إلى حشر. على كل حالات تترتب عليها لوازم متعددة. طيب إذا جئنا إلى هذه الأقوال، أولا قول العلامة الطباطبائي هو الذي نريد أن نرجحه، يعني المسيرة التي سنتجه إليها البوصلة هي أن يظهر من خلال التدقيق بالكلمات أن قول العلامة الطباطبائي هو المرجح. هذا القول الذي يقول أن الحياة غير العلم والقدرة وأن الحياة هي مبدأ وجودي للعلم والقدرة، يقول العلامة الطباطبائي، ما نصه؟ الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان، الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان، كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، يعني الحياة عندنا هو الدراك الفعال. والإدراك العام في الحيوان كله هو الإدراك الحسي الزائد على الذات. عملك إنه إذا كانت الحياة هي بمعنى الإدراك والفعل، العلم والقدرة، إذا كانت فكل موجود له مرتبة أعلى من العلم والقدرة، فصدق الحياة عليه يكون أشرف. معي أنتم؟ إذا الحياة في الحيوان هي العلم والقدرة، وفيما نعرفه هو العلم والقدرة، فبالتالي كلما تدرج العلم والقدرة في الموجود كلما كان انطباق الحياة عليه أشرف. فإذا كان عندي أنا مثلا موجود لا نصيب له إلا بالإدراك الحسي، فبالتالي الموجود الذي له إدراك عقلي هو حي بحياة عقلية أشرف من الحياة الحسية. يعني وجودا أشرف، وجودا وجوده أشد أكمل من الكمال. والإدراك العام في الحيوان كله هو الإدراك الحسي، والفعل فعل محدود عن علم به وإدراك. يعني يقول أن الحياة تضيق وتتسع بضيق وسعة العلم والإدراك. كل ما كان علمه العلم والقدرة، كل ما كان علمه أشد وأكمل، كل ما كان شخص يعني أو فرد أو موجود قدرته أكمل وأشد، فحياته أكمل وأشد. لأن ثم قال والعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها. هون كأنه هالجملة ليش جبت يعلمي طباطبائي تعريضا بمن قال بأن العلم والقدرة هني نفسها، هني ما في شيء وراء العلم والقدرة اسمه حياة. يقول لأن نجوز مفارقة العلم الحياة وكذا مفارقة القدرة الحياة في بعض الأحيان. هذا دليله، لأننا نجوز مفارقة العلم للحياة ومفارقة الحياة للقدرة. يعني شو يعني مفارقة الحياة للقدرة؟ يعني يقول لك أنه عالم ولكن ليس بحي، أو تفارق الحياة العلم. جواز افتراق الحياة عن العلم يعني أن الحياة مصداقا هي غير العلم مصداقا. هلا بتجي عند الذات الإلهية بيطلعوا عين بعضه، بس بعدنا عم نحكي عن مصادق اللي قبل الذات الإلهية، لأنه انطلق بكلامه الحياة فيما عندنا. يعني هو بده ينقح أن عندنا الحياة غير العلم، الحياة غير القدرة. فإذا كان عندنا الحياة غير العلم والحياة غير القدرة، فبصور هن ثلاثتهم إشياء غير بعض. فكلما ازداد علم الموجود قدرة الموجود ازدادت حياته، مع الحفاظ أن الحياة هي أمر غير العلم والقدرة. شو استدل أن الحياة غير العلم والقدرة؟ من المصادق التي عندنا، لاحظت من المصادق التي عندنا. هون بدي بس نقطة قبل ما يخلص الوقت، بدي لكم مطلب كتير مهم كتير مهم. هذا المطلب هو بيرجع بالحقيقة لمطلب المحنة اللي نحن سابقا وإله دخالة باللي عم نحكي. هذا المطلب هو أن عندما نصف الله سبحانه وتعالى بصفات، فإن هذه الصفات التي لها جهات كمالية بعين اتصافنا بها يتصف الله بها. هذا اللي بتدرسوه بالفلسفة، اللي شيء اسمه الاشتراك المعنوي للوجود، بيمرق معكم. شو قصدنا؟ يعني لما أقول مثلا إجا يعني طبقة من المفكرين المتكلمين والفلاسفة، شو قالوا؟ قالوا نحن لما نقول زيد موجود، ولما نقول الله موجود، زيد موجود والله موجود، كلمة موجود اللي هي محمول على زيد، وكلمة موجود اللي هي محمول على الله، هل هن نفس المعنى، نفس الحقيقة، نفس طبعا مش نفس الحقيقة، قصدي انه صدقه هنا هو كصدقي هنا، لا، معنى الموجودية. احسنت احسنت. ذهب قوم الى انه لا، في فرق، ليس كمثله شيء، فسدوا باب الصفات. هذا ذكرناه باللي قالوا امتناع الصفات، لانه بيننا وبين الله ما في سنخيه، بيننا وبين الله ما في سنخيه، فبالتالي ما نتصف به هو مباين بل مقابل لما يتصف الله به. فلما قالوا الله موجود، هو غير زيد موجود، وهذا يؤدي الى السفسطه مباشره، الى تعطيل المعرفه الالهيه، الى التعطيل. في طول هذا البحث، هذا البحث لما نجي نحن نطلع معنى الحياة من الحيوانات، ونكتشف انه معنى الحياة هو غير العلم والقدرة، لما ننسب هذا المعنى، معنى الحياة الى الله، ما عم نكون عم نخاطر انه عم نشبه الله بمخلوقاته، لانه نحن عندما ننسبه مجردا عن النواقص اللاحقة للمادية. ولكن تجريد عن النواقص اللاحقة للماديات لا يعني عدم اتصاف الله به. عم تفرقوا بين الشغلتين. لما قلكن الله موجود وزيد موجود، تقولي ما هذا وجود مادة، هذا الوجود تقول زيد مادة، فما فيني أقول أني مثلا الله موجود، بقولك لا، في جهة كمال، في حيثية وجودية يتصف بها زيد، ملابسات الوجود الذي يتصف به زيد كونه مادة، ولكن المادية لا تدخل في تعريف الوجود. كذلك الأمر، الحياة في الحيوان ملازمة للإدراك الحسي، الحياة في الحيوان ملازمة للإدراك الحسي، هذا الأمر لا يصير مطلق حياة ملازمة للإدراك الحسي، بل يصير مطلق حياة ملازمة للإدراك لا بشرط للإدراك. فبالتالي لما ينطلع العلامة الطباطبائي في كتاب فلسفي بهذا الشكل، ما عم يحكي خطاب، عم يقول لك نحن نأخذ مفهوم الحياة والعلم والقدرة من الحيوان ونجرده عن ملابساته المادية، ونستنتج أن الحي غير العلم والقادر، ثم ننسبه إلى الواجب. هذه نسبة حقيقية، ولكن حتى نعرف نحو الحياة الموجودة عنده وشرافة الحياة الموجودة عنده، ننطلق إلى شرافة العلم. فيقول مباشرة، بقول هالعبارة وبسكوت، وإذا كان الشيء الذي له علم وقدرة، لاحظ، وإذا كان الشيء الذي له علم وقدرة زائدان على ذاته حيا، مثلنا نحن علمنا وقدرتنا غيرنا زائدان على ذاتنا، ومع ذلك نسمى بالحي، وحياته كمالا وجوديا له مقابل الوصف السلبي، فمن كان علمه وقدرته عين ذاته وله كل كمال وكل الكمال، فهو أحق بأن يسمى حيا، وهو الواجب بالذات تعالى. فهو تعالى حي بذاته، وحياته كونه بحيث يعلم ويقدر إلى آخره. فإذا خلاصة الكلام بسطر، العلم والحياة، العلم والقدرة هن من ملازمات الحياة التي نستنتج هذه الحقيقة، نستنتجها من الحيوان الموجود بين أيدينا، ونخرج الحيوان الموجود بين أيدينا عن ملابسات النقص، وننسب هذا المعنى للحياة للموجود الأشرف والموجود الأكمل. فيتحصل من هذا الأمر أن الحياة في الحقيقة هي مبدأ وجودي وراء العلم والقدرة، بعد أن أدركنا أن الحياة في الحيوانات مبدأ وجودي وراء العلم والقدرة، لإمكان الانفكاك بين العلم والحياة والقدرة والحياة. فلإمكان الانفكاك بين العلم والحياة والقدرة والحياة، نستنتج أن الحياة أمر وراء العلم والقدرة، وملابسات المادية نرفع عن هذه الملابسات عند اتصاف الله بها، فنصف الله بأنه حي وحياته وراء علمه وقدرته. هذا هو تمام الكلام في الأقوال. نأتي الأمر الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.